الله الرحمن الرحيم تتمة. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم أو علم غيره شيئا من ذلك كان لهم مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على آباد الدهور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا. وصح عنه أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. وصح عنه أنه قال: من يرد الله به خير فقهه في الدين وفي السنن. عنه أنه قال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعنه صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعده. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. فيا لله درجة الصديقية، فيا لله من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وفي قبره، وأوصالا متفرقة، وصحف حسناته متزايدة تملى فيها الحسنات كل وقت، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يحسد الحاسدون أي يغبط. وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويستبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتح كل شيء كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه. وأصحاب هذه المرتبة الصديقية، يجعل العلماء في مرتبة الصديقين، وأصحاب هذه المرتبة لأنهم ورثة الأنبياء يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. أخرجه الترمذي. قال: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض فذكره. هذا من قول الفضيل، سنده ثابت إليه. وهؤلاء هم العدول حقا بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إذ يقول فيما روي عنه من وجوه يسند بعضها بعضا: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا طرقه ضعيفة، لكن له طرق. صحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس، فله طرق يصلح بها. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والواقع شاهد أن الذي يحمل علم كتاب الله وسنة رسوله، هذا المشار إليه علم القرآن والسنة، حملا يرضي الله سبحانه، أنه عدول. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أحسن ما قاله فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه الرد على الجهمية: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القصد أنه جعل أولئك هم الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين، وأن العلماء العاملين ورثة الأنبياء فهم في درجة الصديقية، يكونوا ربانيين ووراثة النبوة وخلافة الرسالة. العالم وارث، العلماء ورثة النبوة ورثة الأنبياء. وذكر في فضلهم هذه الأدلة وهذا الكلام إلى حيث سمعته، وله بقية. طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله قرأنا منه من صفحة 695 وبعدها من هذه الطبعة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا أمر إيجاب ليس أمر ندب، واجب على كل مسلم أن يعلم ذلك ويتيقنه ويعتقده، أنما الحياة الدنيا لعب. هذا حالها الأول، وله حالها الثاني وزينة الثالث، وتفاخر بينكم فاخر بين الناس الرابع، وتكاثر في الأموال والأولاد الخامس. وأوصافها كمثل غيث أعجب الكفار نباته إلى آخره، هذا حالها، خمسة أوصاف لها. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه، ويبين غايتها وغاية أهلها، لأنها لعب، لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب، وهذه مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء الدنيا. فإنك تجدهم قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعيد والوعد والوعيد، وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبا ولهوا بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة، فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته، وقد أشغلوا أوقاتهم بأعمال تقربهم إلى الله، النفع القاصر والمتعدي. وزينة تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والجاه، زينة وغير ذلك. وتفاخر بينكم أي كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخر وباهاه، وأن يكون هو الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها. وتكاثر في الأموال والأولاد أي كل يريد أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد، وهذا مصداقه وقوعه من محب الدنيا والمطمئنين إليها، بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتها فجعلها معبرا ولم يجعلها مستقرا، فنافس فيما يقربه إلى الله، اتخذ الوسائل التي توصله إلى الله. وإذا رأى من يكاثره وينافسه بالأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة. ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم ونظرهم إلى الدنيا، جاءها من أمر الله ما أتلفها فهاجت ويبست، فعادت على حالها الأول كأنه لم ينبت فيها خضراء ولا رؤية لها مرأة عنيق، كذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة، مهما أراد من مطالب من طالبها حصل، ومهما توجه لأمر من أمورها وجد أبوابه مفتحة، إذ أصابه القدر بما أذهبها من يده وأزال تسلطه عليها وذهب بها عنه، فرحل منها الصفر اليدين، لم يتزود منها سوى الكفن، فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته ولها عمله وسعيه. وأما العمل الآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد، ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان. ونظيره تعليقة الشيخ ابن عثيمين على هذه الآية، أقصد شرحه لها، قال: لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم أهل الدنيا، فهم في الدنيا كل يعمل على شاكلته، بيّن حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم، أمرنا أمر إيجاب نعتقد ذلك، من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وهي حياتنا هذه، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر الأموال والأولاد، خمسة أشياء. اللعب بالجوارح بأن يعمل الإنسان أعمالا تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، واللهو بالقلوب الغفلة، وهذا أشد وأعظم، وغفلة القلب أعاذنا الله منها وأحيا قلوبنا، الغفلة عظيمة تفقدك جميع لذات الطاعة، الغفلة تفقدك جميع لذات الطاعة، الغافل ما يتلذذ بالطاعة، حتى المواعظ ما تنفع فيه، وتحرم وتحرم من جميع آثارها، تحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، بل قال: من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، هذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب، الاتجاه إلى الله والإنابة إليه وغير ذلك. وزينة، أي زينة الملابس، زينة بالملابس وزينة بالمراكب وزينة بالمساكن وزينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته، سيارته عند الزواج قال أو كذا، وكذلك وغيرها من الزينة. وتفاخر بينكم، أي من كل واحد يفخر على كل واحد يفخر الثاني، إما بالقبيلة وإما بالعلم وغير ذلك، إما بالجاه وإما بالمنصب وإما بالجمال، ذكر والإناث هكذا بلوى تفاخر. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم المباهاة، أن يتعلم ليباهي به بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه ومن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين، من التفاخر كما يوجد في بعض الأفراح وبعض المناسبات مما نسمع، وتكاثر في الأموال والأولاد، أي يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه غايتها انتهت، هذه حقيقة الدنيا. ومع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة لا تبقى، بل لا بد أن تزول، وإذا طال الزمان عاد الإنسان إلى هرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: ما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إلى آخر حتى الهرم ما يجد معه لذة الحياة، لا الطعام ولا المشرب ولا العشرة ولا الحياة ولا النوم ولا أرذل العمر، إذا رجع فصار ما عاد للحياة قيمة كبير شيء عنده، أرذل يصير في أرذل العمر. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إن محاصل أمرها عند أهلها هذا تلخيص حالها عند أهلها، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، وهو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا. وقوله تعالى: أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث. وكما يعجب الزراع كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، وهذا القول قد خولف فيه كلمة الكفار، هات كلام أعجب الكفار، فعلى ظاهرها أنه أعجب الكفار نباته، ما هم مجرد الزراع، لكن هكذا يقول المفسر. منهم من يقول الكفار الذي يكفر الحب في الأرض ثم يعجبه إذا نبت، ولكن أعجب الكفار نباته المغرورون بالدنيا ثم يهيج فتراه مصفرا. قال ابن رجب رحمه الله: وقد ضرب الله تعالى في كتابه مثل الدنيا وخضرتها في لطائف نعرف في فصل الربيع ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله ومعاله. فالدنيا بعد أن ذكر هذه الآيات وما ذكر من يونس وضرب لهم مثل الحياة الدنيا وهكذا من ما يليها، فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة تتقلب أحواله وتتبدل ثم تصير حطاما يابسا. وقد عدد سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله: زين للناس حب الشهوات إلى آخر الآية، وهذا كله يصير ترابا ما خل الذهب والفضة ولا ينتفع بأعيانهما بل هما قيم الأشياء، فلا ينتفع صاحبها بإمساكها وإنما ينتفع بإنفاقها. ولهذا قال الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقانك. وأجسام بني آدم بل وسائر الحيوانات كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال ثم تجف وتصير ترابا، والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وما المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعدما هو ساطع، فينتقل ابن آدم من أطواره إلى الشباب، ثم ينتقل من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، كما قيل: وما حالاتنا إلا ثلاث: شباب ثم شيب ثم موت، وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت. مدة الشباب قصيرة كمدة زهرة الربيع وبهجته ونضارته، فإذا يبس وابيض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا ابيض فقد آن حصاده. وأجل زهور الربيع الورد، ومتى كثر فيه البياض فقد قرب من زمن انتقاله. قال وهيب بن الورد: إن لله ملكا ينادي في السماء كل يوم أبناء الخمسين زرع دنا حصاده. وفي حديث مروع: إن لكل شيء حصاد، وحصاد أمتي ما بين 60 إلى 70. يغني عن الحديث الصحيح، هذا ضعيف الضعيف 4321. وهذا موضوع في هذا، هنا كلام طيب في الربيع كله يختص بأن الدنيا شأنها كزهرة الربيع. وفي طريق الهجرتين أيضا ولخص منه في هذا التفسير، بقي له بقية أيضا في طريق الهجرتين لهذا الكلام في التفسير اختصره، وعدة الصابرين في عدة الصابرين. فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدا لأولي الأبصار وأن البصائر، وأنها لعب وله، تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان، واللعب له لا حقيقة لهما، وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت. مشغلة للنفس اللعب والله، مشغلة للنفس مضيعة للوقت. والله حرام أن يشغلوا الناس باللعب، الناس يلعبون من أنفسهم مشغولون عاد يزيدونهم ضياعا على ضياعهم، ويفتحون أندية للعب فقط حتى يبقى الشاب في أنفس مراحل عمره ضايعا غافلا مهملا مباهيا لا عناية له بالدين، كأن الله خلقه للهو. هذا صرف شيطاني وكذلك أيضا عدوان من الكفار يجروه على المسلمين، وترى أماكن له مزدحمة مكتظة، وأماكن الحلقات العلم ضعيفة ليس فيها إلا خواص الناس، وتلك مكتظة بالمئات والألوف ومدعومة وناهضة، والشيطان يعزهم أزا. ثم أخبر أنها زينة، زينت للعيون وللنفوس، فأخذت بالعيون والنفوس استحسانا ومحبة، ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومعالها وصيرها لأبغضتها ولا آثرت عليها الآخرة، ولما آثرتها على الآجل الداعم ولما آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى، آثرت الآجل على الدائم. قال الإمام: حدثنا وكيع، سقط الذي نقل منه، قال حدثنا وكيع هنا، وحدثنا المسعودي عن عمرو بن مران إبراهيم عن القمان عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال أي أخذ القيلولة، قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. وفي جامع الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني ما لها قيمة لعب. وفي صحيح مسلم تتم من عدة الصابرين 326 من حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر، هل ينظر بماذا يرجع؟ يعني يضع إصبعه في البحر ويرفعها، ماذا أخذت إصبعه من البحر؟ اليم البحر. وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع رسول مع الركب في الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، قال رسول الله: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: فالدنيا أهون على الله من هذا على أهلها، من هذه على أهلها. وفي الترمذي عن أبي هريرة: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومواله عالم أو متعلم. الحديثان حسنان. وقال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خارج قال أنبان إسماعيل بن عياش بن عبد الله بن دينار البهراني قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين: بحق أقوى أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة والآخرة مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، بحق أقوى أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة. يعني هذه حكمة، وإلا فلا يعتمد على هذا لأنه ما أسنده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسند: إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه انظروا إلى ما يصير. وفي صحيح المسند أيضا هذا، وهو مثل عجيب: إنما طعام ابن آدم جعل مثلا للدنيا، يقزحه يملحه يجعل بين البهارات حتى يصير لذيذا ومطبوخا ويأكله، وانظر إلى ما يصير، يصير إلى ما لا يطاق. قال: قزحها أو توبله توابل. قال المحقق هنا وهو التابل، تقزيح التابل، قال: الذي يطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك كما في النهاية من الأثير، والملح جعل بينه ملح حتى يصير مستساغا فيأكله ثم يصير إلى. ثم أخبر تعالى عنها أنها تفاخر بيننا، يفاخر بعضنا بعضا بها، يطلبها ليفخر بها على صاحبه، وهذا حال كل من طلب منها شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة، فالمذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، والمحمودة أن يطلب المفاخرة في الآخرة، فهذا من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء، أي يغار أن يناله دونه ويأنف من ذلك ويحمى أنفه له، يقال: نفست عليه الشيء أنفسه نفاسه إذا ظننت به ولم يحب أن يصير إليه دونك. التنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه، يعني الآخرة. ما أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد، ويحب كل واحد أن يكثر بني جنسه من ذلك في ذلك، ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا، يعني أكثر منك مالا وأعز نفرك، وأن يقال فيه ذلك، وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة. المال والولد مشغلة، مجبنة، المال والولد مبخلة، كما قال: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والتكاثر في كل شيء، كل من ألهاه وشغله، كل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو العلم، فيجمعه تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله من يكاثر بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا، وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. وله بقية وكلام جيد. هؤلاء العلماء إذا تكلموا في المسألة تكلموا ببصيرة وبكلام له نور وكلام صادق، حتى كما يقال: المواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا، فهؤلاء طابق أقوالهم أفعالهم فصارت مقبولة، مقبولة محبوبة عليها نور. وابن كثير ما قد أخذنا من كلامه إلا اليسير، ويأتي قراءة كلامه إن شاء الله، وهو أيضا أعطى التفسير حقه في هذا المواضع. إلى هنا، بارك الله فيكم.